بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم عليه السلام: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأداءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ذكر أن الله عز وجل في هذه الآيات وما قبلها نبذة من قصة مريم على نبينا عليه السلام، قال: واذكر في الكتاب مريم. وذكرنا الخلاف بين أهل العلم، هل كانت مريم نبية لكون الله عز وجل أوحى إليها، لكون الله أرسل إليها جبريل ليبشرها بغلام أو ولد، أم أنها كانت عبدة من عباد الله عز وجل من الصالحات من النساء ولم تكن نبية لكونها لم تكن مأمورة بتبليغ شيء، والنبي مأمور بتبليغ، والرسول معه شريعة من الله عز وجل، معه كتاب من الله عز وجل، فهي لم تكن رسولة ولم تكن نبية على قول جمهور أهل العلم. واحتجوا بأن الله عز وجل أخبر أن رسله قال: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فالذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا أوحى الله عز وجل إليهم. وإن كان الذين يقولون أنها كانت نبية يحتجون بأن الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر جملة من الأنبياء ثم قال من بعدها: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح وممن هدينا ولتبين. فذكر من ضمن من ذكر قبل ذلك كان ذكر مريم عليه السلام، وذكر الأنبياء بعدها، ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فقالوا هي تدخل في عموم ذلك. ولكن قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، دليل على أن الله سبحانه ما بعث من الأنبياء رسولا إلى قومه إلا رجلا ولم يكن منهم امرأة. ونقل البعض كما ذكرنا بالأمس الإجماع على أنه لم يكن من الأنبياء نساء، وإنما كنا صديقات صالحات، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا اثنتين آسية ومريم، أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم مقدمنا. الغرض هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الصديقة مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقية، ذهبت ناحية الشرق وكأنه أفضل الأماكن عندها، فاتخذت حجابا دون قومها، اتخذت من دونهم حجابا لتتعبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فأرسل الله إليها روحه، قال: فأرسلنا إليها روحنا وروح القدس وجبريل. فسماه الله عز وجل روحا، أي روحا خلقها الله سبحانه تبارك وتعالى، فذكر عن روح القدس قال: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذا رسول من الله إليها فكان على هيئة البشر السوي. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكي. إنما أنا رسول ربي لأهب، أعطيك من الله سبحانه، أو ليهب الله عز وجل لك غلاما زكيا. قالت متعجبة من ذلك: أن يكون لي غلام، وتعجبها من نفسها إزاي يكون منها الغلام وهي لم تتزوج أصلا. ولكن قدرة الله، الله على كل شيء قدير، هي لا تنكر قدرة الله سبحانه وإنما تعجب لأمرها، كما كان زكريا من قبل إنه تعجب لأمر نفسه: كيف هو شيخ كبير وامرأته عجوز كبيرة، كيف يكون منهما الولد على هذا السن؟ فالتعجب من كونه هو كبيرا وكون امرأته كبيرة، لكن قدرة الله لا، هو لا يعدد من أمر الله، فالله على كل شيء قدير. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فكان الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام آية للناس في كونه جاء بغير أب وليس بأعدب آيات الله سبحانه. فمن قبل خلق الله آدم من غير لا أب ولا أم، وخلق حواء من آدم من ضلع من أضلاع آدم، فهذا أعدب وأعدب. ابن آدم من غير شيء، حواء جاءت من رجل، هذا جاء من أم فقط. فعلى ذلك خلق الله عز وجل كله عظيم، وكله مما يعطي الإنسان النظر والآية على قدرة الله الباهرة، وأنه على كل شيء قدير، يخلق ما يشاء سبحانه. لما حملته انتبذت به مكانا قصيرا. ويا ترى حملته أعلى 9 شهور حاملة فيه، ولا أقل من ذلك، ولا مجرد ما حملت ولدت على طول؟ فقال لنا شرط سبحانه وتعالى ذلك، والنظر في ذلك من غير دليل يكون تضيع للوقت. قال الله سبحانه: فحملته فانتبذت انتحت به مكانا قصيا. مجرد ما جاءتها البشارة من الله حملت حالا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا. فأجاءه المخاض، فأجاءها المخاض. هنا أجاءها المخاض خلاف جاءها المخاض. جاء المخاض جاء وقت الولادة، أما أجاءها المخاض معنى ألجأها، ألجأها وطرها. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، كأن شدة ألم الولادة جاء المخاض، فألجأها ذلك أن ذهبت إلى جذع النخلة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ألجأها إلى جذع النخلة وقال ذلك، إن هي الآن حامل، فابتعدت عن قومها حتى لا يرمها بشيء من التهم. وقالت تدعو على نفسها في الصورة اللي هي فيها، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، ولعل هذه حالة مخصوصة، الحالة اللي هي فيها في الصورة صعبة شديدة، اللي حاملة وهي صغيرة في السن، لها 13 سنة ومن غير ما تتزوج، يكون شكلها إيه أمام الناس وهي العابدة اللي تخدم في بيت المقدس، أمر صعب عليه موت. ولعل هذه حالة مخصوصة، الحالة اللي هي فيها في الصورة الصعبة الشديدة، اللي حاملة وهي صغيرة في سن، لها 13 سنة ومن غير ما تتزوج، يكون شكلها إيه أمام الناس وهي العابدة اللي بتخدم في بيت المقدس، أمر صعب عليها، فلذلك تمنت الموت في مثل هذه الحالة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد قائلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فليعلق الحياة والوفاة بالخيرية التي علمها الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يقول: يا رب خذني، ولكن ليقول: يا رب إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، إذا كانت الوفاة شرا لي توفني، فالحياة شرا لي توفني. فيدعو ربه ويسأله الخير في الحياة وفي الممات. الغرض أنها قال ذلك: يا ليتني مت. وفيها قراءتان، قراءة نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: يا ليتني مت قبل هذا، وقراءة باقر: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا تدعو على نفسها إنها يا ليتني مت واتنسيت محدش افتكرني. وبرضه كلمة نسيا فيها قراءتان، قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة نسيا بالفتح، وقراءة باقي القراء نسيا منسيا. والشيء النسي أو النسي اللغتان فيها بمعنى الشيء المهمل الذي لا يسأل عن جسمه، شيء يكون مع الإنسان زي منجيل ورماه وما بيسألش عنه ولا يخطر على باله بعد ذلك، هذا النسي أو النسي الشيء الحقير الذي لا قيمة له، اللي لو ضاع منك لم تسأل عنه. فقال ذلك: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. هنا من تحتها ومن تحتها قراءة أيضا فيها، قراءة من تحتها حيقراها نافع وحيقراها أبو جعفر وحيقراها حفص عن عاصم وحمزة بالكسائي وخلف وحيقراها روح عن يعقوب، وقال من تحتها فنداها من تحتها، كأن هنا هي على ربوة مرتفعة بدوار جذع نخلة ومن تحتها في أسفل الوادي أو أسفل الجبل أو الربوة اللي هي فوقها كان جبريل، فناداها من هنالك جبريل، وناداها من تحتها باقي القراء حيب ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ورويس حيب عن يعقوب حيقرأ، فناداها من تحتها يعني الذي هو تحتها، فإما هو جبريل أو من تحتها يعني المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، نداها من بطنها فناداها بذلك، فناداها من تحتها ألا تحزني، نداها يعني بألا تحزني، وأن تفسيرية معناها نداها فقال لها لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل ربك تحتك سرية. ولعل الأرجح أن الذي نداها في هذه اللحظة جبريل يثبتها إن ما تخافيش ولا تحزني فيما أنت فيه، فقد جعل ربك تحتك سرية. السرية يطلق بمعاني، وهنا تحتمل معنيين، الأول السري بمعنى الشاب أو الغلام أو الرجل الرفيع النبيل العظيم القدر، هذا السري السري فلان سري يعني عظيم القدر رفيع الشرف نبيل في خلقه، فكأنه بيبشرها إن هذا سيكون رجلا عظيما من الرجال سيدا فيهم، هذا معنى. والمعنى الآخر السري بمعنى الساري جدول الماء الذي يسري، فهنا على هذا المعنى كأنه بيقول عندك طعامك وعندك شرابك فكلي واشربي، لذلك عقب بعدها قال فكلي واشربي وقري عينا. هنا في الآية قد جعل ربك تحتك سرية، قال وهزي إليك بجذع النخلة، بجذع النخلة قالوا كان جذعا فقط من ضمن ما قالهم فسرون فيها، قال ولم يكن نخلة فيها بلح وفيها كذا كان جزعا، فالله عز وجل أحيا وأخرج منه الثمرات، وذلك قال هزي إليك بجذع النخلة، وقيل بل كانت نخلة وأمر بهزي جزعها، ومعلوم أن المرأة الحامل في وقت الولادة محتاجة للحركة أنها تمشي كثيرا تتحرك، الحركة تساعد على نزول الجنين، فجعل لها من ذلك هزي جزع النخلة، هي مش هتحرك تروح وتيجي، هزي جزع النخلة يساعدك في أمر الولادة. وأمر عجيب جدا أن امرأة تلد وهي على هذا السن الصغير شافتش حد بيولد قبل كده، ازاي يكون امر الولاده ما تعرفش يجيلها من الله سبحانه وتبارك وتعالى، احنا اللي نقوم لك بامرك، فامرها الله عز وجل ان هذا جزع النخله سننبت لك ونخرج لك منه ثمارا جنيه، قال هزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنيه، تساقط عليك، فخلق الله عز وجل واخرج منها ثمراتها واخرج منها الرطب، والرطب البلح بعد ما يرطب يصير طريا وقبل أن يتحول إلى تمر، البلح الرطب معروف، فهذا من أفضل ما تأكله المرأة في حال ولادتها في وقت الولادة أو قبل الولادة، يساعد على نزول الجنين، وفيه سعرات حرارية عالية جدا، فيه فيتامينات عظيمة، وفيه مواد تلين نزول الجنين، فذلك أفضل ما يكون للمرأة الحامل حين ولادتها أو قبل الولادة أن تأكل بلح الرطب. فأمرها الله عز وجل هزي إليك بجزع النخلة، وجعل آية إن جزع نخلة مين ده من الرجال يقدر يهز جزع النخلة ينزل له بلح من فوقها، فضلا عن النساء مين، فهنا جعل أمرها بذلك. لاحظ هنا إنه هزي إليك بجزع النخلة كانت قبل ذلك وهي في بيت المقدس تعبد ربها سبحانه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، الرزق جاي لها، هي عابدة تعبد ربها والرزق يأتيها من غير لا هزي إليك ولا تعبي ولا عملي، ولكن هنا لما كأنها ليتني مت قبل هذا وبقى أمر اللي فيها طيب اتعبي شوية فالرزق بتاعك لما يجيلك رزق جزع النخل، ولكن آية من آيات الله أنها مع صغرها وضعفها تهز جزع النخل ينزل عليها الرطب. وقالوا أيضا إن هي كأنها لما ولدت المسيح تعلقت به بجماله وطفلها حنانها إليه، وفي بيت المقدس كان تعلقها بربها وحده فقط سبحانه، فما كانش في تعب في بيت المقدس، الرزق يأتيها بكرة وعشية من الله عز وجل، فلما نظرت لطفلها هنا طيب تعبي شوية هاتي البلح وكلي واشربي من جدول الماء هذا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، رطبا جنيا. هنا الجني يعني هو الطيب منه، الطيب الذي لم يزبل ولم يزبل، رطب جني طيب ما فيش فيه فساد. تساقط فيها أربع قراءات، فيها أربع قراءات، اللي حيقراها تساقط هو حفص عن عاصم فقط، حيقراها تساقط عليك رطبا جنيا، حيقراها يعقوب يساقط عليك رطبا جنيا، حيقراها حمزة تساقط عليك رطبا جنيا، باقي القراءة حيقروها تساقط عليك رطبا جنيا، والمعنى واحد انه انت هتهزي جذع النخلة هينزل عليك الرطب من النخلة، فكلي منها واشربي من الماء الذي تحتك، وقري عينا. وقري عينا، قرت عين الإنسان دليل على أنه مستريح، مستريح بخلاف الإنسان اللي متحير اللي عمال يفكر شمال ومثل عينه زي رايحة جاية رايح الآن، فهنا كأن ربنا بيطمئنها اطمئني قري عينا. وأيضا قر، القر يأتي بمعنى البرد، البرد وعكسه الحر، ولذلك يقولون الإنسان تدمع عيناه في وقت حزنه وفي وقت فرحه، ولكن فرق بين الدمعتين، في وقت الحزن الدمعة قارة، في وقت الفرح الدمعة قارة. فقر عينا كأنه فلتقر عينك ولتفرحي، فإذا بكيت من الفرح ففرق بين بكاء الفرح وبكاء الحزن، بكاء الفرح العين قارة والدمعة باردة، بكاء الحزن العين حارة والدمعة حارة، فكلي واشربي وقري عينا. فأمرها كلي واشربي ونامي واستريحي ولا تقلقي، فقد دبرنا لك أمرك، فإما ترين من البشر أحدا، كنت تفكري فيها تقولي إيه للناس، مش هتقولي حاجة تسكتي، وسنجعل آية في ذلك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الأمر أنت محرجة تتكلمي، ما تقوليش حاجة خالص، اذهبي إلى قومك وأسيري إليهم أو انطقي فقولي أنا نذر لربي نذر إني لا أتكلم. طيب العيل ده جايبها منين؟ أشيري إليه وربنا ينطقه سبحانه، فكان آية من آيات الله نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.